إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه، ألا أن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن ستره وسره، وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم، وبئس المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى لقاء آخر من لقاءات أناشيد مختارة. أيها الأحبة، اخترنا لكم لهذا اللقاء ثلاثا من الأناشيد الجميلة في المناجاة مع الله ومدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع إلى الأنشودة الأولى في المناجاة مع الله تبارك وتعالى: يا ربنا مطلع هذه الأنشودة. نستمع معا:
يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
يا ربنا يا ربنا
يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة،
يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة،
من زهرة على الغصون لهفانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك، من زهرة على الرسول لهفانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك، من تائب إلى حماك هللت خطاه، من ضارع إلى علاك كبرت يداه، من تائب إلى حماك هللت خطاه،
من ضارع إلى علاك
كبرت يداه، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة،
يا ربنا لك الصلاة
لك الصلاة
والحمد من كل الحياة.
رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك وكلنا ندعوك يا رب
وكلنا ندعوك يا رب
قلبي برحمتك اللهم ذو أنس في السر والجهر والإصباح والغلس ما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس لقد مننت علي قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل مسيء فامن علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذا في الدين من لبسي. مستمعينا الأحبة، إليكم الأنشودة الثانية في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
توحيد ربي أطرب التغني
يا عيني
توحيد خير لحم فلا إله غيره وإني أشهد أنا أشهد أنا أشهد باليقين لا بالظن شهادة ربي بها
فارحمني
شهادة ربي بها فارحمني فارحمني
فارحمني ومن مذلات الهوى أنقذني
شهادة ربي بها فارحمني
يا ربي محمد رسوله باليمن
محمد
رسوله باليمن للعالمين والهدى والأمن
شهادة ربي بها
يا ربي فارحمني
يا ربي فارحمني
محمد رسول باليمن للعالمين والهدى والأمن
شهادة رب بها فارحمني
يا رب
جاء في الحديث الشريف أو في وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه يقول: يا علي، من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروءته ولم يملك الشفاعة. يا علي، أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد. يا علي، شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه وروي اتقاء شره. يا علي، إن الله عز وجل أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد. يا علي، إذا مات العبد قال الناس ما خلف، وقالت الملائكة ما قدم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. مسك ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة، أنشود في المناجاة مع الله تبارك وتعالى: طهرت روحي في هواك. تستمعون إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رب
طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك هدي من لظى الأعماق أبحرت نحوك والحروف قاربي وأراك ضمن فواصلي وسياقي
يا
اتجهت أراك ضمن قراءتي
يا ربي يا ربي
عذبا بعصف المبدع الخلاق حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الرقراق
يا
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي
يا ربي يا
ربي شرفات زاهرة
شرفات زاهرة
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد
فأهلا بك عزيزي المستمع
وأهلا بك عزيزتي المستمعة
حيث كل شيء في أول الإصغاء
وحيث كل شيء في أول الكلام مع برنامج
شرفات زاهرة ميزان الحق
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له أجر من أخذ بها ولا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه مثل وزر من أخذ بها
وفي قوله عز وجل فهديناه النجدين قال عليه السلام نجد الخير ونجد الشر
حوارات
أيها الإخوة المستمعون شغل فريق من علماء لغتنا العربية المعاصرين بمناقشة طريفة دارت حول أي الأسلوبين أدل على التواضع وعدم الاعتداد بالنفس أن تقول وأنت تتحدث عن نفسك أنا أرى كذا وأنا أحب كذا مستعملا ضمير المفرد أنا أو أن تقول نحن نرى كذا ونحن نحب كذا مستعملا ضمير الجمع نحن
وقد كان الظن الشائع أن استعمال المتكلم لضمير الجمع في التعبير عن نفسه فيه تعظيم للنفس كأن يقول نحن نرى كذا ونحن نفعل كذا لكن الطريف إخوتي المستمعين أن بعض علمائنا يرون أن استعمال المتكلم المفرد لضمير الجماعة إنما يشعر بالتواضع، خلافا للمعهود من أن يكون لتعظيم النفس، وأن إفراد الضمير فيه تأكيد للذات وتعظيم للنفس عندما يقول القائل أنا أرى كذا وأنا أفعل كذا.
ويرى علماؤنا أن هذا هو ما جرت عليه أساليبنا العصرية، فعندما نقول مثلا تجيء عندنا ونزورك تكون مقبولة أكثر من قولك تجيء عندي وأزورك، كأنهم يستشعرون أن المتكلم لما استعان بغيره أصبح بريئا من الإثرة والأنانية، وأن استعمال المتكلم لضمير الجمع بدلا من ضمير المفرد يدل على إظهار التعاطف مع المخاطب تخفيفا لقسوة التكلم عن النفس. فعندما يتكلم المتكلم في مجال الخطابة أو الحديث إلى الجماهير ويقول نحن نرى كذا، فإنه لا يتواضع فقط، بل إنه يشرك معه سامعيه في الرأي بدلا من فرضه عليهم.
هذا الأسلوب البلاغي العصري إخوتي المستمعين من أساليب لغتنا العربية مبني على قاعدة نفسية معروفة، هي أن المتكلم يبذل كل جهده لجذب المستمع إلى جانبه بإشراكه معه في الحكم بدلا من فرضه عليه، فأنت أخي المستمع تشرك المستمع معك في الموضوع عندما تقول له نحن نرى كذا ونحب كذا ونوافق على كذا، وتجانب التواضع عندما تقول أنا أرى وأحب وأوافق على كذا.
قال أحد الشعراء عزيزي المستمع لا تطلبن معيشة بمذلة واربأ بنفسك عن دني المطلب، وإذا افتقرت فداوي فقرك بالغنى عن كل ذي دنس كجلد الأجرب، فلا يرجعن إليك رزقك كله لو كان أبعد من مقام الكوكب.
وقال شاعر آخر وارضى من العيش في الدنيا بأيسره، ولا ترومن ما إن رمته صعبا، إن الغني هو الراضي بعيشته، لا من يظل على ما فات مكتئبا.
ماذا تعرف عن حذاء الست؟
أخي المستمع، حذاء الست زهرة برية من الفصيلة السحلبية الأوركيد، موطنها الأصلي المنطقة المعتدلة الشمالية، وتوجد في أمريكا الشمالية، وهي أنواع وذات أزهار بيضاء أو صفراء أو وردية تشبه حذاء الست. التساؤل طريق الإبداع.
يقول أحد المفكرين أخي المستمع إن المعنى الأساسي الذي تتجلى فيه حرية الفكر هو حرية التساؤل والشك والبدء دوما من نقطة لا قبول، والإبداع هو انطلاق من التساؤل والشك نحو الوصول إلى نتيجة معينة خلالها تبدو عملية الإبداع مستمرة، وأي كبت أو قمع لهذا المسار في الفكر هو خنق لحريته. محطات مضيئة،
أخي المستمع، بشاشة الوجه عطية ثانية.
من تغدى وتعشى ولم يأكل بينهما سلم من الأوجاع.
وإذا أراد الله بقوم سوءا أعطاهم الجدل ومنعهم العمل.
وأخيرا أخي المستمع، يتعلم المرء حين يعلم. دعوة للصبر والتصبر.
يقول الشاعر جميل صدقي الزهاوي: تمسك بحبل الصبر في كل كربة، فلا عسر إلا سوف يعقبه يسر. ترى المرء في بعض الأحايين راضيا، وبعد قليل شاكرا يتذمر. إذا استيقظت في المرء روح لطارئ، فعندئذ أخلاقه تتغير.
ويقول أسامة بن المنقذ: اصبر إذا ناب خطب وانتظر فرجا، يأتي به الله بعد الريث والياس. إن اصطبار ابنة العنقود إذ حبست في ظلمة الغار أداها إلى الكاس. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل.
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
هنا طهران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. جاء في مواعظ مولانا الإمام الحسن المجتبى المروية في كتاب إرشاد القلوب قوله صلوات الله عليه: من ازداد حرصا على الدنيا لم يزدد منها إلا بعدا، وازداد هو من الله بغضا، والحريص الجاهد والزاهد القانع كلاهما مستوف أكله غير منقوص من رزقه شيئا، فعلام التهافت في النار، والخير كله في صبر ساعة واحدة تريث راحة طويلة وسعادة كثيرة. أيها الأكارم، هذا النص هو من أبلغ النصوص الشريفة التي تعين الإنسان إذا أحسن التأمل فيه على التحرر من مرض الحرص على الدنيا وزخارفها. هذا المرض هو من أخطر الأمراض النفسية، لأنه يسلب الإنسان من جهة طيب العيش والراحة، ويستهلك طاقته فيما يحرمه من السعادة الأخروية. فكيف نتحصن من هذا المرض الخطير؟ نتلمس الإجابة عن هذا السؤال ونحن نتأمل فيه مع الأستاذ الحاج عباس باقري. نستمع معا لما يقوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته. من ازداد حرصا على الدنيا لم يزدد منها إلا بعدا، أي لم يزدد من الانتفاع بها. الحريص لا يمكن أن له أن ينتفع بسبب حرصه من الدنيا ونعيمها، ولذلك فكأن حاله حال من هو بعيد عن الدنيا، أي بعيد عن القدرة على التمتع بها. وفي المقابل يزداد بغضا من الله تبارك وتعالى، كأن الحرص يجلب على الإنسان بغض الله تبارك وتعالى له. لماذا؟ لأن الحريص في الواقع بحرصه يعارض ويسير باتجاه معاكس للإرادة الإلهية. الله تبارك وتعالى أراد من الإنسان أن يتنعم: كلوا من الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات، أي بالولاية، بعد آية الولاية، بعد اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أحل لكم الطيبات، مؤدى ومضمون الآيات الكريمة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، مضمون قرآني آخر. الحرص يمنع الإنسان عن التمتع بهذه الطيبات بالصورة المطلوبة، فكأنه يوقع الإنسان في هاوية المخالفة والتمرد على ما أراده الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى خلق الطيبات لكي يتمتع بها الإنسان وليس لكي يحرص عليها، ولكن الله تبارك وتعالى قدر لكل إنسان من الرزق من هذه الطيبات بالمقدار الذي يكون فيه صلاحه وفلاحه بلحاظ الخصوصيات الخاصة التي يتميز بها كل إنسان. لذلك يقول الإمام المجتبى روحي له الفداء: الحريص الجاهد والزاهد القانع كلاهما مستوف أكله غير منقوص من رزقه شيئا، ما قدره الله تبارك وتعالى له من رزق يصله. فلماذا يحرص الإنسان على الدنيا ورزقه آت فيها؟ الحرص معناه أنه التلاهث، التراكض من أجل جمع الدنيا. هذا التراكض وهذا التلاهث من جهة يشغل الإنسان عن التمتع بالطيبات، ومن جهة ثانية يوقعه في السوء أو في سوء الظن بالله تبارك وتعالى بأفظع مراتب سوء الظن، وهو الشعور بكأن الله تبارك وتعالى لم يضمن له رزقه. لذلك يقول مولانا الحسن المجتبى سبط رسول الله صلى الله عليه وآله: فعلام التهافت في النار، أي بالحرص، الحرص يوقع الإنسان في النار، والخير كله في صبر ساعة واحدة. صبر ساعة واحدة، لماذا استخدم الإمام تعبير ساعة واحدة؟ إشارة إلى أن التغلب على الحرص يكون صعبا في المرحلة الأولى، أما إذا أصبح ملك عند الإنسان لا يصبح له الأمر عسيرا ولا شديدا، يستطيع أن يتغلب على الحرص بسهولة. لذلك هو يحتاج إلى الصبر في الخطوة الأولى، خطوة التحرر من هذا المرض النفساني. الخير كله في صبر ساعة واحدة تورث راحة طويلة وسعادة كثيرة، لأنها سعادة سرمدية خالدة في الدار الأخروية. رزقنا الله وإياكم ذلك.
نشكر الأستاذ الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونلخص معا الإجابة عن السؤال الذي عرضناه في بداية هذا اللقاء بالقول: إن خطورة مرض الحرص على الدنيا يستهلك جهود الإنسان فيما لا فائدة منه، بل وفيما يحرمه من سعادة الدنيا ويوقعه في شقاء الآخرة. وسبيل التحصن والوقاية منه يكمن في إدراك أنه يمثل نوعا من المغالبة لتقدير الله الحكيم، والله غالب على أمره، وقد قدر للإنسان ما فيه صلاحه وفلاحه. نشكركم أيها الأطيب على كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، ندعوكم في ختامها إلى الاستماع ثانية للموعظة البليغة التي افتتحناها بها، وهي: جاء في موعظ مولانا الإمام الحسن المجتبى المروية في كتاب إرشاد القلوب قوله صلوات الله عليه: من ازداد حرصا على الدنيا لم يزدد منها إلا بعدا، وازداد هو من الله بغضا. والحريص الجاهد والزاهد القانع كلاهما مستوف أكله غير منقوص من رزقه شيئا. فعلام التهافت في النار، والخير كله في صبر ساعة واحدة تورث راحة طويلة وسعادة كثيرة.
بريق الكلام.
سباق الخير،
سباق الخير
لسابق،
لسابق
إلى الجنة،
إلى الجنة.
جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء من هدي المنبر الحسيني نقدم لكم خلاصة لمحاضرة لخطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ عبد الودود أبو زيد. موضوع المحاضرة هو: اليوم أكملت لكم دينكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في تراث الإسلام لما نأتي لبعض الروايات نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى على نطاق رفقة السفر كما في بعض الروايات أنه لا ينبغي لثلاثة أن يسافروا دون أن يؤمروا عليهم واحدا منهم. الآية الكريمة تحدثت عن يوم حدث فيه حدثان. يوم ما قال القرآن الكريم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هذا الحدث الأول. الحدث الثاني: اليوم أكملت لكم دينكم. لما أجي للمدارس التفسيرية الإسلامية ألحظ أن بعضهم قال أن المراد بهذا اليوم هو يوم فتح مكة. ما في شك أن يوم فتح مكة كان يوم نصر عظيم للإسلام، لكن يا ترى هذا اليأس الذي حدث هل حدث عند كل الكفار؟ أبدا، هذا واحد. الأمر الثاني لما نجي نختبر المقياس الثاني نقول هل فعلا أنه بفتح مكة أكمل الدين؟ طبعا. شنو معنى أكمل الدين هنا؟ أكمل الدين يعني أنه لم تعد حاجة إلى إنزال فرائض أخرى، يعني تمت كل الفرائض التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغها للناس. هم هذول نفسهم الذين يذكرون أن المراد باليوم الذي أكمل فيه الدين هو عبارة عن يوم فتح مكة، هم أنفسهم يقولون أنه جاءت هناك فرائض بعد فتح مكة. إذن هنا لا يصح أن نقول أن فتح مكة هو هذا اليوم الذي الله تبارك وتعالى أيأس فيه هؤلاء الكفار وأكمل فيه الدين. رأي ثاني يتبناه مجموعة كبيرة أيضا من المفسرين، يقولون أن المراد بهذا اليوم هو يوم عرفة من حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نجي أيضا نطبق نفس ما طبقناه في الرأي الأول. صحيح أن الحج هو مظهر من مظاهر قوة ووحدة المسلمين، هذا لا ريب فيه، لكن لمجرد أن النبي وصل إلى مكة وحج وطاف بالبيت، هل هذه الحركة بحد ذاتها كافية لإحداث اليأس في قلوب الكفار؟ طيب نجي للفرض الثاني، هل أكمل الدين؟ أيضا كذلك يقولون أنه هؤلاء أنفسهم يقولون أن هناك تشريعات نزلت أيضا، وكما قلنا بنفس ما يرد على الرأي الأول هناك تشريعات أخرى في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت في حجة الوداع، وإنما يقولون بعد حجة الوداع أيضا آية الربا وآيات أخرى أيضا لم يستطع النبي أن يبلغها، فقد عاجله الموت قبل أن يبلغها. إذن نفس الشيء، هذا الحدث الثاني الذي يقولون أنه يوم عرفة، أيضا إذا نحن وضعناه تحت هذين المقياسين نجد أنه لا ينفع للاستدلال به. طيب إذن أي يوم هذا وأي حدث هذا الذي حدث بحيث أنه أيأس قلوب الكفار؟ أولا لابد أن نعرف حتى إحنا نستطيع أن نتعرف على ماهية هذا الحدث، أولا أن نسأل ما هي المطامع التي كانت لدى الكفار في ذلك الوقت. كان وجود النبي صلى الله عليه وآله مانع من تحقيق أهدافهم، خلق مشكلة كما قلنا الفرقة بين الجماعة، وإدخال الشبه المختلفة من خلال بعض التساؤلات، هاي كلها قضى عليها النبي صلى الله عليه وآله، أو سد الباب دون أن يتمكن هؤلاء من دخولها. إذن هذه المطامع لما نجي نقول أنه قال القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لازم هذه المطامع التي كانوا يأملونها قد انقطعت. ما هو الحدث؟ وهذا هو الأمر الذي ما كان يتوقعه هؤلاء لما وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلنها صريحة، ألا ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وهنا حدث هذا اليأس في نفوس هؤلاء. طيب هذا المقياس الأول اللي قلنا عنه، نجي للمقياس الثاني، كيف يكون تنصيب القائد هو إكمال للدين؟ طبعا لأنه نحن إذا نظرنا إلى الأحاديث الواردة على لسان النبي صلى الله عليه وآله نجد أنها في مدارس المذاهب الإسلامية لا تستطيع أن تفي بتغطية الحاجات المختلفة والحاجات التي يعني تنتج في كل يوم أو تظهر في كل يوم، خصوصا المسائل ما يعبر عنه بالمسائل المستجدة، هذه ما يمكن أبدا هذه الأحاديث أن تغطيها. فوجود قائد يستلهم نفس المنهج ويرفض هذا التيار الإسلامي بروايات أخرى يستطيع أن يحقق من خلالها امتداد لهذا التشريع، إذن هذه ليست هناك حقيقة واقعة أو حدث من الأحداث نستطيع أن نطبقها على هذين الأمرين إلا مسألة تنصيب القيادة من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة، وبالأخص نحن إذا جمعنا إلى هذا الروايات والآيات الأخرى كقوله تبارك وتعالى وأنفسنا وأنفسكم وقد عنا به عليا سلام الله عليه، أو كقوله لأن لم ينتهي بنو فلان لأبعثن عليهم رجلا كنفسي، وتطالع صفات القائد ومميزات القائد تجد كل تلك الصفات لا تنطبق على أحد بعد نبينا صلى الله عليه وآله إلا على علي أمير المؤمنين. يعني تجي إلى هؤلاء مثلا يذكر لك مثلا على سبيل الحزم، الشجاعة، القدرة على اتخاذ القرار الصائب، الفصاحة والقدرة على التحدث، وهذا كما قال عنه ابن أبي الحديد وما سن الفصاحة لقريش غيره، يعني كل هذه الصفات تراها لا تتجسد في شخص إلا فيه صلوات الله وسلامه عليه، وعلى الامتداد القيادي لهذا القائد الفذ وهم أبناؤه الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم. وكم قدم الحسين عليه السلام لمصلحة الأمة، قدم حتى الأطفال الصغار، خرج بهذا الطفل الرضيع يحمله وهو يقول: يا قوم هذا الطفل إن عاش لا يضركم وإن مات طولبتم بدمه. فنادى ذلك اللعين: أين حرملة ابن كاهل؟ ليقطع نزاع القوم. بماذا أقطع نزاعهم؟ قال: ألا تنظر إلى رقبة الطفل كأنها يبرق فضة؟ ويحك سدد سهمك نحوها. بينما الحسين ينتظر جوابهم، وإذا بذلك السهم يخترق منحر الرضيع ويذبحه من الوريد إلى الوريد. ما غير هذا من موقف أبي عبد الله، بل ظل صامدا إلى أن وقف ليفدي الدين بذاته المقدسة، حتى توجهت له النبال والسيوف والرماح، وبقي ضريبة لتلك الضربات، ضريبة لتلك السيوف، حتى قطعوه على وجه الأرض إربا إربا. أنا مناد وحسينا وسيدا، اتقل لي حسين يومك شده بالي وارخاص لدمع الجايان غالي. انا تون عرفت عزي، اي وذلالي من قوضت ذيك الليالي. لو انك يا خويا تشوف حالي، حال الغريب ابغي اروالي، وعلى راس الرمح راسك اقبالي، وكل من شافني الحال بجالي، اي وعدوانك علي غدا، اي ويبكو ولجسمه تطأ الخيول. وطالما بسريره، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم.